الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. قتل جنديان أمريكيان في هجوم في حمام العليل جنوب مدينة الموصل. الجيش الأمريكي أعلن أن تقارير أولية تحدثت عن قيام شخص يرتدي زي الجيش العراقي أمس بإطلاق النار على قوات التحالف. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي في شمال العراق الميجر ديريك تشينغ أن أفرادا من الشرطة الوطنية العراقية بمشاركة مستشارين من قوات التحالف ألقوا القبض على زعيم أحد مجالس الصحوة في الضلوعية، الملا ناظم محمود خليل الجبوري وشقيقين له، وأكد أن الشرطة قدمت مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب. أحد ضباط الشرطة في الضلوعية قال أن الجبوري متهم بجرائم قتل وقعت في الدجيل بين عامي 2006 و2007، فيما أكدنا محافظ صلاح الدين أحمد كريم أن أشخاصا من الدجيل وجهوا اتهامات ضد الملا ناظم بالتورط في قتل قارب لهم ولم يدلي بمزيد من التفاصيل حول تلك الاتهامات. أصيب رجل شرطة بجروح في انفجار قنبلة مزروعة على طريق استهدفت دوريتهما وسط كركوك. وفي الموصل ذكرت الشرطة أن مهاجما انتحاريا استهدفت بسيارة ملغومة دورية للجيش العراقي، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطي مرور، فيما لم يصب أي من جنود الدورية. في بابل أعلنت الشرطة أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة سكنية بالقرب من فندق بابل السياحي المشغول من قبل القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط. مدير شرطة بابل اللواء فاضل رداد أوضح في مؤتمر صحفي لشرح ملابسات الحادث أن الصواريخ لم توقع إلا أضرارا مادية طفيفة، مشيرا إلى أن الشرطة أحبطت هجوما آخر إثر قيام أحد المواطنين بإخبارها عن مكان انطلاق الصواريخ، وأضاف قائلا:
على الفور اتصل بنا أحد المواطنين من سكنة منطقة الإطلاق وحدد لنا مكان الإطلاق في منطقة البحمير القريبة على مركز المدينة بحدود 3.5 إلى 4 كيلو، وعلى الفور تحركت قواتنا وعلى وجه السرعة تم تطويق المكان وتفتيشه وتم ضبط منصة الإطلاق، حيث تم إحباط إطلاق 9 صواريخ وجدت في هذه المنصة وبجهاز توقيت طبعا، وتم إبطال مفعولهم من قبل خبراء المتفجرات وتم ضبط المنصة واتخذت كافة الإجراءات القانونية.
قالت منظمة الصحة العالمية أن معاملها أكدت 787 حالة إصابة بفيروس H1N1 في 17 دولة، بينها 16 حالة وفاة في المكسيك. وأعلنت المنظمة عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كل من النمسا وكندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا. يورغ هاكر رئيس معهد روبرت كوخ في برلين قال اليوم:
لدينا في الوقت الحاضر في ألمانيا 8 حالات مؤكدة من إنفلونزا فيروس H1N1، 5 من تلك الحالات في بافاريا تعرفون بها، هناك إصابة في هامبورغ، والآن لدينا 2 حالة في براندبورغ، وفي هذا الوقت توجد 25 حالة مشكوك فيها يجري التحقق منها.
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها في حالة تعبئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة من أجل الإفراج عن 3 صحفيات بينهن الأمريكية الإيرانية روكسانا صابري. المنظمة دعت في بيان إلى تجمع حاشد اليوم أمام مبنى السفارة الإيرانية في باريس لتسليم السلطات الإيرانية عريضة تطالب بالإفراج عن صابري التي أوقفت في أواخر كانون الثاني في طهران، حيث تعيش منذ عام 2003 وحكم عليها بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في محاكمة مغلقة في 13 نيسان، وودعت منذ ذاك سجن إيوين شمال العاصمة الإيرانية، حيث بدأت إضرابا عن الطعام في 21 من نيسان. وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج أيضا عن الصحفيتين الأمريكيتين يونا لي ولورا لينغ المحتجزتين في بيونغ يانغ منذ 17 من آذار عام 2009. يتوجه بابا الفاتيكان بنديكت 16 إلى الأراضي المقدسة ليدعو إلى السلام والمصالحة في الشرق الأوسط في زيارة مرتقبة. المتحدث باسم الفاتيكان الأرب فيدريكو لومباردي قال إن البابا سيبحث المصالحة في أرض جوهرية من أجل الحوار بين الديانات الكبرى والسلام في العالم، فيما اعتبر البابا زيارته بمثابة رحلة حج سيرفع خلالها الصلوات للوحدة والسلام في المنطقة. وقال في الفاتيكان:
أريد أن أبرهن كيف أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل لصالح أولئك الذين يدعمون الحوار والمصالحة من أجل الوصول إلى سلام مستقر ودائم كدليل على العدالة والاحترام المتبادل.
اعتقلت البحرية الفرنسية صباح اليوم 11 شخصا قبالة سواحل الصومال يشتبه بأنهم قراصنة كانوا يستخدمون زورقين سريعين يرافقهم زورق رئيسي. وقد رصدت الفرقاط الفرنسية نيفوز الزورقين السريعين بعدما طارداها معتقدين أنها سفينة تجارية. وعثر البحار الفرنسيون على متن أحد الزورقين على بندقيتين هجوميتين من طراز كلاشنيكوف، إضافة إلى ذخائر وقاذفة وخمسة صواريخ. وهذه هي ثالث عملية اعتقال تقوم بها الفرقاط نيوز التي حلت في 12 من نيسان محل نظيرتها فلورال. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول المضايقات التي تتعرض لها طالبات الجامعة، كما نزور أربيل لنتعرف على أهداف مؤتمر عقد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. سنلتقي قبل ختام الساعة مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في هولندا منذ أوائل التسعينات غوران رشيد عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. قصف إيراني جوي لقرى عراقية وصحيفة أمريكية تكشف أحدث عملية لمكافحة الفساد في العراق. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار، إذ تعرضت قرى حدودية في كردستان العراق للمرة الأولى إلى قصف إيراني جوي فجر السبت، وفيما لم يصدر عن الحكومة المركزية في بغداد أي بيان عن هذا القصف الذي لم يعلق عليه فورا مسؤولون في طهران. أيضا دانت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان أصدرته الأحد العملية التي نفذتها مروحيات إيرانية استهدفت قرى في محافظة السليمانية، وطالبت أربيل طهران بالوقف الفوري لهذه الهجمات. يشار إلى أن القوات الإيرانية تهاجم بالمدفعية بين حين وآخر مسلحي حزب الحياة الحرة الكردي بيجاك المنضوي ضمن حزب العمال الكردستاني التركي، والذين ينشطون في المنطقة الجبلية الواقعة شمال الأراضي العراقية المتاخمة لإيران. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر الأحد، أدلى الناطق الرسمي باسم وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور بمعلومات أخرى عن العملية الإيرانية، وذلك في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا عبد الخالق سلطان.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أفاد جبار ياور المتحدث الرسمي باسم وزارة البشمركة في إقليم كردستان أن الحدود العراقية الإيرانية قد تعرض لعمليات قصف مكثف خلال الأيام الماضية، وكان القصف مستمرا لغاية صباح أمس السبت، حيث حلقت ولأول مرة طائرات حربية وهليكوبتر في الأجواء أثناء القصف بحسب قول ياور.
حوالي أسبوع هناك قصف الشديد مدفعي على كل الحدود العراقية الإيرانية في الواقع في منطقة إقليم كردستان العراق، وخاصة في مناطق حاج عمران وأيضا في مناطق قنديل. وكان البارحة أيضا هناك قصف شديد بدأ من الساعة 5 صباحا على المناطق الحدودية المتاخمة لقضاء بين جهين، وخاصة في منطقة كانسيف وجمرسي. وهذا القصف كان نتيجة لعمليات عسكرية قام بها مسلحي البيشاك داخل الأراضي الإيرانية وفي عمق الأراضي، وخاصة في مناطق مريوار في مناطق أورامان. وقد أدارت هذه حكومة إقليم كردستان العراق بعد هذه العملية بشدة. وكان هذا القصف الذي كما قلت بدأ صباحا الساعة 5، ما عدا قصف مدفعي أول مرة تحلق طائرات حربية وأيضا طائرات هليكوبتر في سماء المنطقة، وقد قصفت هذه الطائرات أيضا من داخل الأراضي الإيرانية المناطق الحدودية، ولم تكن هناك خسائر مدنية، ولكن هناك أضرار بالنسبة للمزارع والمراعي الموجودة في المنطقة.
نعم أستاذ جبار، يعني الهدف من وراء هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها كل من إيران وتركيا، يعني برأيك ما هي الأسباب يعني وراء هذا؟
الأسباب الحقيقية هي كما يدعي الطرفان بأنه موضوع مسلحي البيكك ومسلحي البيشاك. حسب ادعاءات الدولتين فإن مسلحي المنظمتين يستخدمون أو يستخدمون الحدود الدولية العراقية الإيرانية والعراقية التركية الواقعة في إقليم كردستان العراق كمنطلق لهم لشن عمليات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية أو داخل الأراضي التركية، وتكون النتيجة بأنه تقوم الدولتان بقصف المناطق الحدودية.
كان هذا جبار ياور المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان متحدثا عن القصف الأخير للقرى والمناطق الحدودية من قبل القوات الإيرانية. عبد الخالق سلطان لبرنامج ملف العراق.
في محور العلاقات الدولية، اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في تصريحات لإذاعة العراق الحر، اعتبر أن لقاءات رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في لندن وباريس هي مؤشر آخر إلى الاندفاع الأوروبي نحو تعزيز مسار العراق باتجاه استعادة دوره الإقليمي المتميز بالنظر إلى إمكانياته الاقتصادية الكبيرة وموقعه الجغرافي كحلقة وصل بين دول الخليج من جهة ومنطقة آسيا الوسطى ودول البلقان من جهة أخرى. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أيضا عن القصف الإيراني الجوي لقرى عراقية والتنسيق المحتمل بين طهران وأنقرة في شأن التصدي لما تعتبرها الدولتان المجاورتان للعراق تهديدات لمجموعات انفصالية كردية ذات انعكاسات على الأمن الداخلي في كل من إيران وتركيا.
إذن القراءة الاستراتيجية لكل ما يجري اليوم على الساحة العراقية أولا، وعلى صعيد السياسة الإقليمية المجاورة والمتعلقة بشكل مباشر للأحداث المستجدة داخل العراق، يمكننا تقسيم هذه القراءة إلى المنحى الثلاثي. أولا المنحى الاقتصادي والمنحى السياسي والمنحى الأمني المرتبطين بشكل وثيق ببعضهما البعض. والملاحظ أن هذا الاندفاع من ناحية الدول الأوروبية والدول الغربية تجاه عودة الاستقرار داخل العراق، واللقاءات التي أجراها يعني رئيس الوزراء المالكي في الفترة الأخيرة والمتوقع إجراؤها في هذا الأسبوع، كلها تؤشر إلى أن عودة العراق هي أحد الهواجس التي يمكن أن تشكل دافع لدول جوار العراق وتحديدا لإيران وتركيا في المرحلة المقبلة. وفي نفس الوقت عودة العراق بقوته الاقتصادية وعودته السياسية للعب الدور الذي كان يلعبه في السابق من ناحية الربط بين دول الخليج من جهة والامتداد إلى دول البلقان ودول آسيا الوسطى في المشاريع المستقبلية من ناحية النفط ومن ناحية القدرات الديموغرافية والسياسية الهائلة التي يتمتع بها العراق، كلها هواجس تتعلق بهذا المثلث المرتبط من إيران إلى تركيا إلى العراق. وأعتقد ما قامت به القوات الإيرانية من قصف لداخل العراق إنما يؤشر إلى أن إيران أيضا بدأت تخاف من وجود بعض المجموعات الانفصالية كما تخاف تركيا من وجود هذه المجموعات، نظرا لتهديد هذه المجموعات لأمنها الداخلي ولاحتمال يعني تمدد هذه المجموعات إلى داخل هذه المناطق في تركيا أو في إيران.
دكتور عماد رزق، هل يؤشر هذا القصف الجوي الإيراني وهو يعني قصف تلجأ إليه إيران للمرة الأولى بالإضافة إلى قصفها المدفعي السابق، هل يؤشر هذا التطور إلى يعني تنسيق ما بين طهران وأنقرة لمواجهة تهديدات يعني تتعلق بجماعات كردية تحديدا؟
يعني أولا الموضوع الكردي هو هاجس عند الجانب الإيراني كما هو هاجس عند الجانب التركي، وأعتقد أن الأحلام التي تسعى من خلالها تركيا ووفق ما عبر المستشار كبار المستشارين بروفيسور أوغلو أن تركيا تسعى في المرحلة المقبلة إلى لعب دور أكثر منه إقليمي وإنما إلى لعب دور في المنطقة وبشكل أوسع، نظرا إلى تمتعها بعلاقات قوية مع الجانب الأوروبي ومع الجانب الأطلسي تحديدا. فلذلك يعني هذه التهديدات تشكل خطر على العمق التركي، كما أن على الجانب العراقي في هذه الأثناء أن يستفيد من وجود هذا الهاجس الذي يشكل تهديد لأمن إيران وأمن تركيا، لدفع الأطراف في تركيا وإيران إلى التنسيق أكثر للحفاظ على الهدوء داخل العراق واجتثاث المجموعات الأصولية التي تستعمل العنف وسائل لتحقيق أهدافها، ومنها حزب العمال الكردستاني. ونحن لاحظنا في الفترة الأخيرة عودة أعمال العنف كما ذكرت وعودة المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة على تنظيم نفسها من جديد وتشكيل مجموعات للقيام بأعمال تفجير وفي أكثر من منطقة وتحديدا في منطقة القريبة من كركوك التي تشكل العوامل التركمان والعرب والأكراد في هذه المنطقة عوامل ضاغطة على المحور الإيراني التركي. فلذلك السياسة الخارجية العراقية في هذه الأثناء يجب أن تتمتع بحيز من المناورة للاستفادة من هذا الهاجس الذي يخيف إيران ويخيف تركيا لعودة السياسة الخارجية العراقية إلى لعب دورها، وبذلك يمكننا الحديث عن مثلث قوي جدا يمكن أن ينشأ في هذه المنطقة ومحوره العراق ومحوره السياسة الخارجية العراقية، مما ينعكس إيجابا على الوضع الأمني وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل العراق، ويعرض العراق إلى تماسك نظرا إلى الأطماع التي كانت يعني تدفع بعض الدول المحيطة بالعراق إلى تفكيك العراق. نحن الآن نتجه إلى تعزيز تماسك العراق وأن كل أقاليم العراق هي جزء واحد لا يتجزأ، فبذلك هذه قوة للعراق يجب أن تستثمر في المرحلة المقبلة لعودة الهدوء والاستقرار إلى محيط العراق وإلى العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
في محور مكافحة الفساد، كشفت صحيفة أمريكية بارز الأحد تفصيلات الاشتباك الذي جرى يوم الأربعاء الماضي بين موظفين في وزارة التجارة العراقية وجنود عراقيين كانوا يرافقون مسؤولين من هيئة النزاهة لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق 9 من منتسبي الوزارة. ففي تقريرها المنشور تحت عنوان اندلاع اشتباك أثناء محاولة جنود عراقيين اعتقال مسؤولين في وزارة التجارة، ذكر صحيفة نيويورك تايمز أنه على أثر تلك الحادثة اختفى وزير التجارة العراقي وعدد آخر من كبار مسؤولي الوزارة بشكل مفاجئ على حد تعبيرها. وأضاف كاتب التقرير سام داغر نقلا عن رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أن المداهمة أسفرت فقط عن اعتقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد حنون، أما المطلوبون 8 الآخرون فقد فروا بعد تبادل إطلاق النار الذي استمر 15 دقيقة بين الجنود وأفراد حماية الوزير. وعلى الرغم من أن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ليس متهما، فإن مجلس النواب العراقي طلب السبت استدعاءه للإجابة عن أسئلة تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارته، إضافة إلى 2 من أشقائه اللذين يعملان أيضا بصفة مرافقين للوزير على حد تعبير تقرير الصحيفة، ونقلت نيويورك تايمز عمن وصفته بأحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، نقلت عنه القول إنه طلب من السوداني أن يستقيل، وأضاف أن وزير التجارة العراقي الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية توجه إلى مدينته البصرة، مشيرا إلى احتمال تحضيراته لمغادرة البلاد بحسب ما نقلت عنه الصحيفة الأمريكية البارزة نصا. وفي مزيد من الإيضاحات، قال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجراها الزميل نبيل الحيدري عبر الهاتف الأحد:
في موضوع وزارة التجارة كانت لدينا قضية تتعلق بفساد كميات كثيرة من الأغذية التي استوردتها الوزارة في مخازن محافظة السماوة، والحقيقة تطورت إلى معلومات أخرى، يعني تشعبت إلى قضايا كثيرة داخل الوزارة. بالنتيجة صدرت أوامر قبض بحق 6 مدراء عامين، من ضمنهم 4 خارج الخدمة، يعني مدراء عامين سابقين، و2 لا زالوا في الخدمة، مدراء عامين حاليين، إضافة إلى 2 من أشقاء الوزير معالي وزير التجارة، نسب إليهم تدخلهم في إبرام العقود الخاصة بالوزارة، والناطق الإعلامي للوزارة أيضا نسب إليه تدخله في إبرام العقود. في العدد 9
وفيما يتعلق بحادثة الأربعاء الماضي، أوضح العقيلي قائلا:
الأسبوع الماضي استعانينا بقيادة عمليات بغداد القوى العسكرية المختصة لتنفيذ أوامر القبض المدراء العامين في الخدمة وأشقاء الوزير اللي هم حراس الوزارة بصفة حراس الوزارة والناطق الإعلامي. الحقيقة قيادة عمليات بغداد والمفرزة من هيئة النزاهة التي تصاحب القيادة بإلقاء القبض على الناطق الإعلامي فقط، وحينما حاولوا إلقاء القبض على الباقين فتحت عليهم النار من حماية الوزارة، واضطروا إلى ترك المكان وعدم تنفيذ أوامر القبض لاحتمال وقوع ضحايا في نتيجة المصادمات التي وقعت. حركنا شكوى جزائية على حماية الوزارة وعلى حماية الوزير بشأن منعهم قيادة عمليات بغداد وهيئة النزاهة من تنفيذ أوامر القبض على الأشخاص المذكورين، والقضاء هو صاحب القرار في ذلك.
وفي إجابته عن سؤال بشأن المعلومات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، أكد رئيس هيئة النزاهة أن وزير التجارة العراقي ليس مطلوبا ولم يصدر بحقه أي قرار على الإطلاق، مضيفا القول:
الوزير الحقيقة غير مطلوب في هيئة النزاهة، لم يصدر القضاء أي قرار بشأن معالي وزير التجارة، القرارات صدرت على الأشخاص الذين ذكرتهم، ولم يصدر أي قرار بشأن الوزير.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني أنا متبات بعيوني أفز ألقاك بظنوني وكابر وبخال بدمعي وحس بموعي تبجيني وكابر وبخال بدمعي وحس بموعي تبجيني عراق الطيب والطيبين الجنة عدن نارك يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك عراق الطيب والطيبين الجنة عدن نارك يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني أذكرك وأحترك لفة وموتن شوق لك وحياة وأشوف الناس وناسي وأحس الدنيا مو دنيا أذكرك وأحترك لفة وموتن شوق لك وحياة وأشوف الناس وناسي وأحس الدنيا مو دنيا أحنوي لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي أحنوي في لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي وتيه بغربتي سفان ما مرسل يرسيني وتيه بغربتي سفان ما مرسل يرسيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني أنا متبات بعيوني أفز ألقاك بطنوني وكابر وبخال بدمعي وحس بموعي تبجيني وكابر وبخال بدمعي وحس بموعي تبجيني رغم بعدك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول المضايقات التي تتعرض لها طالبات الجامعة، كما نزور أربيل لنتعرف على أهداف مؤتمر عقد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. سنلتقي قبل ختام الساعة مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في هولندا منذ أوائل التسعينات غوران رشيد عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، نتيجة الظروف العصيبة التي مر بها العراق في السنوات السابقة قوي عود الجماعات المتشددة التي باتت تتجاوز على حريات المواطنين خاصة النساء من ناحية حرية الملبس والظهور في الأماكن العامة وحتى في حرم الجامعات. طالبات من الجامعة المستنصرية أكدن أنهن يتعرضن للمضايقات بشكل مستمر من قبل مسؤولي الاستعلامات، في حين نفى رئيس الجامعة الدكتور تقي الموسوي صدور أي تعليمات تحد من حرية الملبس للطالبات. غسان علي والتفاصيل.
التجاوز على الحريات الشخصية للمواطن العراقي والذي بلغ ذروته في السنوات الماضية نتيجة ضعف سلطة القانون في العديد من مناطق البلاد وازدياد قوة الجماعات المتشددة حتى داخل الجامعات العراقية. الجامعة المستنصرية لم تسلم من سطوة تلك الجماعات وأفكارها المتعصبة، لكنها ما لبثت تتلاشى مع احكام قبضة الحكومة العراقية على جميع مناطق العاصمة خلال الفترة القليلة الماضية، بيد ان العديد من طالبات الجامعة المستنصرية يؤكدن انهن لازلن يتعرضن بشكل يومي الى مضايقات ومواعظ يلقيها المشرفون على ابواب الجامعة، وبشكل يفاضل بين الطالبات على اساس ارتدائهن الحجاب من عدمه.
احنا هنا من نجي مثلا اذا زي ما عاجبهم، طبعا المحاسبه تكون بها مقارنه، مثلا المحجبه تتحاسب بغير حساب والغير محجبه تتحاسب غير حساب. مثلا اني من ادخل اذا لابسه بنطلون حتى لو فوقها طويل لازم يعطوني كم ملاحظه، بينما المحجبه تدخل وياي لابسه بنطلون واصلا لابسه قصير عليه تدخل عادي، لانه مجرد لانه هي محجبه، ويعني شو اسمه يصير مقارنة بين المحجبة وبين السافرة.
مرة ما قبلوا يدخلوني خلوني أكثر مرة اللي خم هناك عم تجربتيش يشوفوني عم تيلا يدخل على أساس مطرون ما يصير يعتقدون هلبس مو محترم، ونحن نلبس جامعة مفروض مثلا بديال قصيرة فوق مطرون، بديال قصيرة فوق مطرون ما دي قبلوها من هالناحية، رغم أنه تنانير قصيرة مسموحة، يعني تنورة قصيرة بحيث وصلت حدود تنورة قصيرة. جامعة تكنولوجية كلش عادية، جامعة بغداد كلش عادية، بس جامعة هنا مستنصرية.
رئيس الجامعة المستنصرية تقي الموسوي نفى في حديث لإذاعة العراق الحر إصدار أي تعليمات بمنع الطالبات اللواتي يرتدين البنطال من دخول أروقة الجامعة، مشيرا إلى أن بعض مسؤولي الاستعلامات يتصرفون بشكل شخصي ودون الالتزام بالكتب الرسمية.
بلغنا الحرس لا يتدخل بشؤون الطلبة أطلاقا، وهذا أمر قطعي، وهذه لربما تكون شائعات أو لربما تصرفات شخصية، ولكن نتمنى أنه كل من يتعرض إلى مثل التصرفات الشخصية أن يبلغ رئاسة الجامعة، ورئاسة الجامعة تتخذ إجراء حازم بحق هؤلاء.
وبالرغم من تأكيدات رئاسة الجامعة المستنصرية بعدم حدوث أي حالة منع لطالبة على خلفية ارتداء البنطال، إلا أن الطلبة يؤكدون استمرار عمليات المنع بحجة وجود تعليمات تنص على ذلك.
أكو أيضا عينة مضايقة معينة باللبس كغيرنا من الكليات، ما أعرف يعني، بس هم يقولون كتب دا تجينا رسمية أنه ممنوع الارتداء بنطلون.
رئيس الجامعة المستنصرية من جانبه لفت إلى أن المنع يطال فقط الطالبات اللواتي يرتدين الملابس الفاضحة بحسب تعبيره.
والله أنا أستغرب من سماع هذا الكلام، فنحن تنشر علينا في الصحف في الأمر المضاد، يقولون أن البنات في الجامعة المستنصرية ذهبوا أكثر من المعقول، وهذا هو الحقيقة. يعني نحن لم نمنع أي طالبة من ارتداء أي زي معين إلا زي الفاضح، البنطلون ضيق جدا، الملابس التي تبرز المفاتن بشكل غير طبيعي هذه الملابس نمنعها.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، حرية الصحافة والإعلام هي الركيزة الأساس لأي ديمقراطية في العالم، وقد ألزمت الحكومة العراقية نفسها باحترام الصحافة من خلال توقيعها على وثيقة العهد الدولي مع العراق. الصحفيون العراقيون أسوة بزملائهم في العالم يحتفلون يوم الأحد باليوم العالمي لحرية الصحافة. في هذا السياق نظمت وكالة أصوات العراق المستقلة للأنباء مؤتمرا في أربيل برعاية الأمم المتحدة حول تعزيز دور الإعلام الكردستاني في الانتخابات المقبلة في الإقليم. شارك في المؤتمر العديد من رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم كردستان العراق، نظمت وكالة أصوات العراق المستقلة للأنباء يوم الأحد في أربيل مؤتمرا حول تعزيز دور الإعلام الكردستاني في الانتخابات العامة القادمة في الإقليم. المؤتمر شارك فيه العديد من رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية الحزبية والمستقلة في الإقليم، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وعلى أن يخرج المؤتمر بوثيقة باسم إعلان أربيل لحرية الصحافة. حسين عجيل سكرتير تحرير وكالة أصوات العراق تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن الهدف من هذا المؤتمر وقال:
خلق مزيد من التفهم لطبيعة العمل الصحفي في العراق عموما وفي إقليم كردستان على الأخص، وخصوصا أن الإقليم والعراق أيضا مقبل على انتخابات مصيرية ستكون هناك أكثر من عملية انتخابية، ونعتقد أن الجمع هذا العدد من المدعوين يمثلون السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وفضلا عن السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمعنيين بالإعلام والعملية الإعلامية في العراق عموما، نعتقد أن هذا سيوفر خلق أجواء مناسبة لسير العملية الصحفية لنقل الأحداث ولتبصير الرأي العام.
إلى ذلك قال فرهاد عوني نقيب الصحفيين في إقليم كردستان أنهم طالبوا المؤسسات الإعلامية في الإقليم بالالتزام بالقوانين الصحفية خلال الحملات الانتخابية لانتخابات إقليم كردستان العراق القادمة، وأضاف:
أصدر مجلس النقابة الصحفي كردستان بيانا مخاطبا فيه جميع الصحفيين في كردستان وعلى اختلاف اتجاهاتهم السياسية والقومية والدينية بالالتزام بالقوانين وعدم الانجرار إلى المهاترات لكي تنتصر تجربة الانتخابات في كردستان. ولنا وطيد الأمل بأن هذه المؤتمر وجميع التجمعات والفعاليات والنشاطات الأخرى في سبيل نجاح هذه التجربة.
وحضر المؤتمر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الذي تمنى خلال تصريح له لإذاعة العراق الحر أن تلتزم المؤسسات الإعلامية بالحيادية والموضوعية في عملها، وأضاف:
في العملية الانتخابية نتمنى أنه الآن ونحن على أبواب انتخابات الإقليم، نتمنى أنه يكون هنا أيضا دورهم يعملون بكل حيادية بكل نزاهة بكل شفافية، وخاصة نحن الآن لازلنا في المربع الأول في العملية الديمقراطية، فالإعلام يقدر أن يلعب دور أساسي في توعية الناخب، لأنه الناخب ضرورة أن يعرف أهمية صوته ويعرف أهمية مشاركته، وبالتالي هذا يقع على أكتاف الصحافة والإعلام، ونتمنى أن يوفقون. وأيضا إجراء أو هذا الكونفرنس في هذه الأيام هو رح يدفع باتجاه وبزخم أكبر لمشاركتهم في إن شاء الله نجاح انتخابات إقليم كردستان.
هل انتهت الأمور الفنية والإجراءات الفنية لإجراء انتخابات إقليم كردستان؟
الإجراءات بدأنا فيها بالعمل منذ أكثر من أسبوعين أو ثلاثة، انتهينا من تسجيل الكيانات السياسية، الآن فتحنا أبواب للائتلافات، بعد ذلك طبعاً تبدأ الحملة الإعلامية للكيانات السياسية، والإجراءات مستمرة وهناك جدول زمني لأن تجري انتخابات إن شاء الله حسب ما يعلن أعتقد سيعلن السيد رئيس الإقليم.
إلى ذلك أكد الصحفي سليمان نوح مدير تحرير جريدة الأهالي المستقلة على ضرورة إيجاد آليات لتطبيق القوانين المتعلقة بالحرية الصحفية في الإقليم لتجنب وقوع الأخطاء، وأضاف:
هي وثيقة جيدة ويمكن أن تؤمن تغطية مناسبة للانتخابات من جميع الأطراف، يمكن أن تضمن نوع من الموازنة بين الإعلام الحزبي والإعلام المستقل. هناك نقاط مهمة جدا إذا اعتمدت ستكون ذات فائدة مهمة للإعلام الكردستاني، لكن أيضا أكرر المشكلة ليست في وجود هذه القوانين أو وجود وثائق، بل احترام هذه الوثائق واحترام هذا القانون وإيجاد آليات تطبيقها وإيجاد أرضية اجتماعية لتقبلها. أولا المشكلة الرئيسية لدينا نحن في إقليم كردستان هو كيفية نقل هذه الوثائق إلى التطبيق العملي.
عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة فنان تشكيلي يقيم في هولندا. ضيفنا هو الفنان غوران رشيد الذي يقيم في هولندا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. الفنان غوران من مواليد 61 و900 ألف في قضاء كفري التابع لمحافظة ديالى، لكنه نشأ وقضى سنوات الطفولة والشباب في مدينة بغداد بعد أن أجبرت عائلته لأسباب سياسية على الإقامة في الرمادي. أحب فن الرسم وصنع الأشكال والتماثيل من مادة الطين عندما كان طفلا صغيرا.
موضوع الفن والدي اللي كان في كل شبير، والدتي همينة، والدتي طبعا يعني من يصير الصيف وأذكر بوقت همينة صار يمنا مجاري يم البيوت بغداد، كانوا مشغولين بمجاري فكان يصير طين هواية، فإحنا جهال عمرنا 6 سنين 5 سنين هذا نأخذ من الطين وكلها نسوي شغلات حلوة ماكو. والدتي همينة ويانا، فوالدتي شان تسوي والله شغلات كلش حلوة، بحيث فعلا إنه واحد يقول أنا ما أسوي ماكو، أنا من أريد أسوي في شغلة حلوة. فوالدي والدتي لعبوا كلش دور مهم بهاي الشغلة مال إنه يكون عندي اهتمام بالفن.
ورغم توجهاته الفنية التحق بكلية العلوم بعد إكماله الدراسة الإعدادية.
في العراق أكثر شيء العوائل شجع أبنائه بأنه يحاولون يكملون دراسات علمية لأنه بها مستقبل أفضل وبها ضمان أكبر. أنا بالنسبة لي يعني الحمد لله كنت زين بالمدرسة، بنفس الوقت كان عندي هذا الاهتمام الفني، يعني الرسم التشكيل التشجيع الوالد كان كلش مهم، كان يحاول يقول لي أنه وازم ما بين الثنين. خلصت بالإعدادية المركزية وقبلت في كلية العلوم قسم الفيزياء جامعة بغداد سنة 1979. بالحقيقة أول سنة ما قبلوني لأسباب سياسية، قالوا لي أنت اسمك بالممنوع. أنا ومجموعة من الطلاب حوالي 90 طالب، بس هم وراها صارت حملة ولزمونة وتسقيط وأي فوقتها وقعنا على تعهد وما نشتغل بالسياسة بعد وما أدري شنو. فالمهم السنة اللي وراها بسنة 80 بالحقيقة بالسنة اللي صارت بها الحرب، الحرب العراقية إيرانية، بذيك السنة أول سنة أني داومت بكلية العلوم قسم الفيزياء كانت بالعظمية. أنا رغبتي كانت بالحقيقة هندسة ميكانيك، بس عدلي هو اللي وداني إلى فيزياء. من شفت مواد الفيزياء بديت أحب الفيزياء.
لكن العلوم لم تستطع أن تبعده عن هوايته المحببة إليه وهي الرسم، حيث كان يواظب على زيارة مرسم كان يدرس فيه الفنان التشكيلي حافظ الدروبي.
ورت 3 سنوات فتحوا مع فنون جميلة مسائي، بوقتها كان اكو فد مرسم لطيف كلش بكلية العلوم القديمة يعني اللي بالعظمية، بعدين عرفت بأنه هذا المرسم إلى تاريخ أنه هذا أول مرسم حر أسس الفنان حافظ الدروبي الله يرحمه. أسس هذا المرسم بالأربعينات يعني بال45 بال46، وعندي كتاب يعني قريت بيه وشفت بيه صورة أنه حتى موديل عاري كان موجود بذاك الوقت بال48. كلية العلوم كنت أنا كلش مندفع بموضوع الرسم، صدفة أنه ورا سنتين أنا بصف ثاني أستاذ حافظ الدروبي يتقاعد، كان رئيس قسم التشكيلي بأكاديمية الفنون الجميلة، اتقاعد. فمن اتقاعد فكر انه يرجع للمرسم الحر بكلية العلوم، فيعني سنة اكثر من سنة ونص اني ويا استاذ حافظ الدروبي بالمرسم وهيك، بس الله عسى عشان وقت تخلص محاضرة حتى قبل اروح المرسم ماكو.
استمر في دراسته لفن الرسم بمعهد الفنون الجميلة حتى بعد تخرجه من كلية العلوم، واشترك مع مجموعة من زملائه في تأسيس جماعة فنية متأثرين بالفن الانطباعي.
طبعا من فتحهم مع فنون جميل المسائي يعني بالنسبة لي كانت فرصة كلش حلوة، ولو كانت صعبة، يعني أنه أولا جامعة نقلت للجاذرية، فكنت أطلع من الصبح أروح أداوم بالكلية، يخلص دوامي بالكلية أرجع للمنصور فنون جميلة، أخلص دوامي بالمنصور أرجع للبيت، وهكذا دواليك لمدة سنتين. ورا ما خلصت كلية العلوم فيزياء وراها كملت مسائي. المدرسين اللي كانوا يدرسونا كلهم خلينا نقول جيل الستينات، اللي هو جيل بعد جيل الرواد، بعد فائق حسن جوسي اللي ظهروا، استاذ محمد مهر الدين، استاذ تركي عبد الامير، استاذ رسول علوان، درسنا مجموعه حلوه من المدرسين يشوفون الطالب اللي يعني من يحسون بيه اكو بيه عنده فشي يدعموه يستمرون وياه. احنا كنا مجموعة طلاب حتى من اندفاعنا، يعني فتحنا مرسم بالمنصور سمينا نفسنا جماعة الستة، ما كنا انطباعيين، يعني كنا كلش مهوسين موضوع الانطباعية.
أقام عددا من المعارض الشخصية كما شارك في معارض مشتركة داخل العراق.
من كنت بكلية العلوم بوقت أستاذ حافظ دروبي سويت معرض شخصي بنادي العلوية، كان معرض ناجح بشهادة أستاذ حافظ والمجموعة ذاك الوقت، يعني شافوا قالوا كلش حلو بالنسبة إلى عمرك، بالنسبة إلى أنه أنت تدرس بكلية العلوم ويطلع منك معرض بهالمستوى. بس بعدين ويا المجموعة مجموعة الستة احنا همينا سوينا معرض آخر، زائدا أنه وقتها الحرب والتأثيرات السلبية همينا كانت يعني تأثر على النتاج، تأثر على الطمأنينة، أنه أنت شاب ففي هاي اللحظة مهدد بأنه يأخذك للجبهة، ممكن الاحتمالات واردة كانت، فيعني مرحلة قلقة كلش، مرحلة مو مستقرة.
عقب غزو النظام العراقي للكويت شارك الفنان غوران رشيد في انتفاضة الربيع التي شهدتها محافظات الجنوب والشمال، اضطر بعدها للهرب واللجوء إلى جبال كردستان مع الهاربين من قمع الأجهزة الأمنية فيما سميت حينها بالهجرة المليونية التي هزت ضمير العالم بالصور المأساوية التي نقلتها كاميرا الصحفيين.
من خلصت الحرب العراقية يعني مال الكويت طلع الانسحب العراق من الكويت، مباشرة صارت انتفاضة ربيع 1991، انتفاضة جبارة، انتفاضة عظيمة، ماكو واحد من الشعب العراقي شريف إذا ما شارك بيها. من صارت الانتفاضة شاركنا بالانتفاضة لمدة قصيرة حوالي شهر، بعدين سمعنا بأنه جاية هليكوبترات من بغداد، الناس عندها تجربة بحلبشة سنة 1988، نظام ضرب كيميائي على الشعب العراقي بحلبشة، المجتمع الدولي كله سكت، الشعب العراقي كان خايف، قال هذا ما عنده مانع هسه هم يضرب كيميائي هم ما حد يحكي. لهذا السبب أكثر من 4 ملايين إنسان طلعوا خارج الحدود، بالجنوب طلعوا إلى العبرة والحدود إلى السعودية، بالشمال عبرة للتركيا، احنا المجموعة عبرنا إلى إيران.
عاد من إيران مع العوائل العراقية التي عادت بعد انسحاب القوات العراقية من المدن الكردستانية ليعمل في مؤسسات إعلامية، حيث عمل لفترة في تلفزيون كردستان وصحيفة بوتان في محافظة دهوك، لحين توفرت له فرصة للهجرة إلى هولندا.
من وصلنا بهولندا بالمطار كنت أني وزوجتي وابني الصغير سان كان عمره 6 أشهر، من طلعنا من الطيارة ودخلنا بالصالة مال الاستقبال شفنا 30 شاب جايين خاص عمود يستقبلونه، مجموعة يسارين يعرفون عنا بالعراق، واني هم كنت داز هواية أعمال فنية ناشريها هنا بجرائد هولندية، فعدهم فكرة انه اللي راح يجي غوران وعائلته ومجموعة آخرين. بداية جيدة جدا، بداية حلوة وبداية مشجعة، لانه لا تنسى انه واحد من يطلع يعني هاجر من بغداد، احنا بغداد كبرنا بها، يعني هي مدينتي بغداد، اشتا اشتغلت بها وكذا تعبت بها تخرجت بها فعفتها هاي أول هروب زين جيت لكردستان أنا كردي وبكردستان ناس احتضنوني ناس اشتغلت وياهم ناس طيبين يعني العراقيين كلهم طيبين وين ما تروح همين هناك سنة ونص هم تاريخ جينا الهولندا يعني دائما تبدي من الصفر دائما تبني بهولندا بدينا من تحت الصفر باعتبار لازم هسه تتعلم اللغة حالك حال أي بيبي فبداية مشجعة بصراحة.
في هولندا حيث يقيم حاليا اختار طريق الدراسة إذ تخصص في الهندسة الإلكترونية رغم مواصلته لممارسة موهبته.
بالبداية احنا سمعنا ان وجود منظمة اسمها اليو اي اف هاي ممكن ان تدعم ماديا اذا تريد تدرس تدعم ماديا فاحنا قلنا احنا ندرس لغة هولندية ومطلوبة هنا فوياها نقدر هم نكمل دراسة بحيث نعادل شهاداتنا. انا بدل ما يعني كمل فيزياء كملت على الهندسة الالكترونية. زوجتي كانت مخلصة هندسة غزل ونسيج ببغداد من جتي هنا كملت هندسة ميكانيك لأنه هنا عندهم نظام يقول هنا مثلا عندك فرصة أكبر بأنه تلقى عمل بهالمجال عندك فرصة أقل. أنا حتى بوقتها قلت لهم أنه أنا أريد أكمل أكاديمية قالوا لي عندنا هنا 70% من الفنانين الهولنديين المشهورين واللي لهم اسم بعدهم يعني على راتب مساعدات الاجتماعية فما شجعوني بهالاتجاه وبنفس الوقت أنا همين كان عندي دفاع أنه أدرس بمجال علمي فقلت أنه الفن يبقى يعتمد علي أنا إشقد أقدر أتواصل ويا الفن إشقد أقدر أشتغل واشتغلت فعلا مجال الفن اشتغلت ويا هواية جماعات هولنديين.
تأثره بالفنانين الأوروبيين ما زالت لوحاته تحمل الطابع الشرقي إن كان من خلال استخدامه للألوان الدافئة أو للرموز الشرقية. ضمن مشاركته الفنية في هولندا عرضت أعماله في المتحف الوطني للآثار بمدينة لايدن الهولندية إلى جانب نتاجات عدد من الفنانين العراقيين ونظرائهم الهولنديين وذلك في مهرجان الفنون العراقي الهولندي.
ياسمين عندي مشروع أنه بسبتمبر أبدي بدراسة للماجستير يعني فيزياء بس ما راح تأثر إن شاء الله على موضوع الفن وموضوع العمل. آخر مشاركة شاركت بها بسنة 2002 في 10 أيام عراقية قبل سقوط النظام في دنهاخ شاركت بنصب حوالي 13 متر من مادة الفلين الجواد سليم وجدارية مرسومة يعني رسم 3 أمتار الارتفاع ب 16 متر الطول هم يعني يعكس شيء من تاريخ وهوية العراق. بالنشاط الأخير بمدينة ليدن هم كان بدعم من السفارة العراقية والأستاذ سيام البنا السفير كان هم ناشط بهالموضوع بحيث جمع مجموعة فنانين عراقيين مع مجموعة فنانين هولنديين سوينا نشاط مشترك حتى صار بها حفل موسيقي أحياء ستار ساعدي من الفنانين العراقيين كانوا مشاركين بي الأخت عفيفة العيبي الأستاذ قاسم الساعدي فنانين شباب مثل جولر ومحمد قريش.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي غوران رشيد وقد حدثنا عن سنوات الدراسة وبداية تعرفه على الفنون ورحلة الاغتراب الشاقة التي مر خلالها بمحطات قاسية وصعبة وصور مؤلمة ما تزال تختزنها ذاكرته وأيضا تعرفنا على تجربته في هولندا حيث يقيم منذ 90s القرن الماضي. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوباليك.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.